بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
أما بعد، فنواصل القراءة في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا قد بدأنا الرحلة والسفر مع جيش المشركين حتى وصل الجيش إلى أن نزل في بطن أحد، وذكرنا كيف تجهزوا وكيف أعدوا أنفسهم لذلك، وكيف أخرجوا الرسل إلى كل مكان، وجمعوا من القبائل ما جمعوا، وجمعوا من السلاح ما جمعوا، وأنفقوا من الأموال ما أنفقوا حتى وصلوا إلى هذا المكان، وأطلقوا سرحهم إبلهم وكراعهم تسرح في مرعى أهل المدينة. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أيضا في نفس الوقت يعد العدة ويجهز الجيش. قلنا أن درس بنا سيكون عن كيفية خروج جيش النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى وصل أيضا إلى بطن أحد إلى أن اشتعلت أحد. أولا، ترتيب الأحداث في كتب السير متفاوت مختلف. إذا إحنا أردنا أن نضبط ترتيب الأحداث ترتيبا عقليا على تفكيرنا إحنا، يعني أضبطه أنا معكم ليه ضبط كده يكون مقبول عقلا، ولكن الحقيقة أن كتب السير لا تنقل ما جاء من الآثار في هذه الواقعة على ما نضبطه نحن. يعني احنا مدارس علمتنا لازم لما نحكي حكاية نحكيها ايه، 1 2 3 4 5 الترتيب. كتب علماء السلف ما بتمشي كده، كتب علماء السلف ينقلون الكلام رصا كما سمعوه ينقلوه، هذا قبل ذاك وذاك بعد ذاك، ما في حرج، وعلى طالب العلم أن يتأمل وأن يستنبط ويتعلم. فلنبدأ مستعين بالله جل وعلا فنقول وبالله التوفيق. لعل أول حدث وقع في خروج جيش النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه صلوات ربي وسلامه عليه بدأه ربه جل في علاه بالرؤية، فأري رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا. وقد تعددت طرق حكاية هذه الرؤيا المباركة الشريفة له صلى الله عليه وسلم، ونقل العلماء فيها نقولات كثيرة، ولكن الأصل أن في صحيح الإمام البخاري أن الإمام البخاري رحمه الله وغفر له والإمام مسلم قد نقل أيضا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم التي رآها عشية غزوة أحد. رأى صلى الله عليه وسلم في المنام أنه هاجر إلى المدينة، ثم وصف المدينة صلى الله عليه وسلم ويقول: ورأيت في رؤياي، أي صلى الله عليه وسلم، في رؤياي هذه التي نعنيها الآن الليلة، يعني أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد. يعني يخذ بعد ذلك في التأويل هذا الجزء الحديث تعليق وليس من نص الرؤية. يقول: ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير، فإذا هم النفر من المؤمنين الذين أي قتلوا يوم أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في اختصار الرؤيا، يقول: رأيت والله خيرا، رأيت بقرا تذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلما أو ثلما، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصين. نحسن امرأة كان شيء ثلاث. يقول: رأيت في ذباب سيفي ثلما أو ثلما بالفتح. الثلم اللي هو إيه؟ السكينة لها حد ناحية تكون يقطع بها اللي بيسموها الشفرة. هذه الشفرة أحيانا يجي فيها كده سن من أسنان الشفرة يحصل له إيه؟ ينكسر، يتعوج، يتخرش. يبقى إحنا بنسميه بالسكينة بعد إيه؟ بردة يعني. هذا المكان يقول: رأيت في ذباب سيفي ثلما، حتى صغيرة كده مكسورة. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا فيما صح عنه، نهانا أن نشرب من سلم أو من ثلم الإناء. لما سيادتك ترفع قلة تشرب، القلة اللي بتاعتنا كلها إيه؟ مقطوشة، الفم بتاعها مقطوش من ناحية دايما، لما تيجي تشرب تشرب منين؟ من ناحية السليم. احنا بنشرب منين؟ مكسور للأسف. تشرب عندي بقى تشرب شاي ولا غيره، ازازة كوباية فنجان زي هذا، فتلاقي حتة مكسورة كده متعورة. ابعد عنها، هذا نهي صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم. فيه عبادة ثم فيه عمل في الدنيا، ربما تشرب الفنجان الكوباية عورتك، ففيه أمران. هنا رأيت في ذباب في سيفي ذوي سيفي ثلما في حتة مكسورة، ورأيت بقرا تذبح، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصير. النبي صلى الله عليه وسلم أول على ما ذكرنا في الرواية الأخرى في البخاري ومسلم أنه أول الثلم في سيفه رجلا من أهل بيتي، حمزة رضي الله عنه وارضاه كما سأتينا. بقر يذبح هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أدخلت يدي في درع حصير قال أولتها أنها المدينة. إذن فحوى هذه الرؤية، النبي صلى الله عليه وسلم يخرج للقتال ولا يبقى في المدينة؟ يبقى في المدينة. قال أدخلت يدي في درع. إذن رؤيا الأنبياء حق، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من رأيه أن لا يخرج من المدينة صلوات ربي وسلامه عليه، مستعينا بربه جل وعلا ثم بهداية من الله بسبب هذه الرؤيا، ثم بأمر آخر أنه سأل خبراء المدينة في ذلك، هل نخرج أم نبقى نقاتل في المدينة؟ فكان الرأي أن يقيم بالمدينة فيقاتلهم فيها. قال له ناس والله يا رسول الله ما قتلنا أحدا خارجها إلا ونال منا، وما قتلنا أحدا فيها إلا ونلنا منه. هذا كان رأي مين؟ رأي عبد الله بن أبي رأس المنافقين. خلي بالك شديد مهمة بالنسبة لنا جدا، إلا أن شباب المدينة شباب كما سأتينا ذكرهم اللي فيهم السخونة، ولا أقول الرعونة، إنما فيهم إيه؟ سخونة الشباب واندفاع الشباب، ودائما الشباب ما بيجيبوش رأي مين؟ رأي الكبار. زي زماننا كده واحد زي حالاتي بيتكلم كلام معين يقول لك يا عم أصل خايف يا عم، يعني هذا سوء أدب وهذا قبح وهذا حمق إنك تتهم غيرك بغير علم. على الأقل حق عليك إنك تعمل إيه؟ اسألني. إنما شفاء العلم السؤال. الشباب هنا لم يعجبهم هذا الرأي، رأي إن إحنا نقاتل فين؟ في المدينة، رغم إن الرأي مستند لمسائل مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرأي، معه عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس رؤوس المدينة، معه رؤية مباركة ورؤية الأنبياء حق. الشام عندهم الاندفاع، قالوا لا مدينة لا، لا نقاتل المدينة. هم هدفهم من الخروج إيه؟ قالوا يا رسول الله، نعيم بن مالك بن ثعلبة قال يا رسول الله أو يا نبي الله، لا تحرمنا الجنة فوالذي نفسي بيده لأدخلنها. شوف النية جميلة ازاي، نية رائعة، لكن هل أغنت عنه هذه النية؟ ما أغنت عنه، أنه خالف من؟ خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسائل مهمة جدا لازم نفهم عشان في السيرة، مش كل شاب يقدر تقدير معاه بدماغه وبعدين يبقى ايه يخطي الآخرين، ده لابد ان هنفهم. الكبير له شأن، الصغار له شأن، اللي عنده علم عالم له شأن، اللي ما عنده شأن له شأن، اللي كثير السفر وعنده خبرة بالسفر خلاف اللي قاعد في البلد وهكذا. ولكن أسلم أراد أن يعطيه هدية، قال والذي بعثك بالحق لا تحرمنا الجنة لأدخلنها. فسأله صلاة ربي وسلامه عليه بما دخلت إيه؟ قال بأني أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف. ثلاث شروط، أحب الله ورسوله، وشرط ثالث لا أفر يوم الزحف. فقال له صلى الله عليه وسلم صدقت، أنت صادق في دعواك، أنت شاب فيك اندفاع وحمية ولك أنت صادق، فقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، فجزاء الحسنة حسنة مثله. ولكن عامة الشباب كانوا على نفس المعنى ونفس الاندفاع، حتى أن بعضهم قال يا رسول الله لو قاتلناه في المدينة لرأوا أن جابنا عنهم. أتريد أن يقولوا أن جابنا عنهم إحنا جبناء؟ لا، ما ينفعش يبقى جبناء، لا بد من الخروج ولا بد أن نقاتلهم. يقال إن سلم رأى رؤيا أخرى أو هي بنفس الرؤيا الأولى، أنه رأى أنه أردف خلفه كبش الكتيبة. بعض الكتب أو رجل بعض الرؤية الأولى وبعضهم أوردها في رؤية أخرى مستقلة. كبش الكتيبة ده اللي هو سيكون من حامل لواء الكفار كما سيأتينا قتله النبي صلى الله عليه وسلم بأحد رجاله. على أي حال اختلفوا النبي صلى الله عليه وسلم رأيه يقيم ومعه فريق الشباب رأيهم يقيم ومعه مين فريق. الحرب تقوم دائما على عقول الشيبان وعلى سواعد مين الشباب. يبدو ان في هذه الحالة سواعد الشباب غلبت عقول مين الشيبان. طبعا لم يغلب النبي صلى الله عليه وسلم الا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل الا بوحي. حتى انه صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا لما أراد الخروج قالوا قد أكرهنا رسول الله أكرهنا الخروج اقضي ما تريد. فكان لبس لأمة الحرب فقال ما كان لنبي لبس لأمته أن يخلعها. خلاص هذا قضاء الله وقدر. علما أن المتأمل في الرؤية شوية ردنا عليه السلام يرى أن في شيء عجيب. يقول إيه رأيت بقرا يذبح يبقى لازم في ناس الصحابة إيه لابد. ورأيت ثلما في سيفي فأولته رجلا من أهل بيت ولازم واحد يقتل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بل هو أسد الله وأسد رسوله حمزة كما ذكر. الثالثة وأدخلت يدي في ذيل حصينة لا منجى ولا مخرج لجيش الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يدخل المدينة فيخلق فيها. الرؤية بتقول هذا سيقع لا بد منه. خرجتم دخلتم لا بد من وقوع ما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أغلقوا أزقة المدينة بكل اتجاه أفلوا كل الشوارع عشان ما حدش يدخل. ثم بدأ جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج. كان اليوم جمعة فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ووعظهم وذكرهم بالله وأمرهم بالجد والاجتهاد والاجتهاد في الجهاد والصبر على الأذى فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. خرج الجيش قصة خروج الجيش من المدينة وصول الحد المكان في القتال المسافة تعملها أخواننا بالضبط دلوقتي حوالي قد إيه 5 كيلو 6 كيلو بالضبط كده. لكن المسافة دي خدت مجهود ضخم من رسول الله من أول ما أثر علشان ترتيبنا يبقى صحيح. يعني كما أقول إنه بدأ يعرض الجيش على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه اللي هيطلعوا معاه فوجد فيهم جماعة من الشباب. جماعة من الشباب اللي عاوزين يقاتلوا وأنا أعني كلمة الشباب حقيقة. فيقول عبد الله بن عمر والحديث الصحيح عرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. وكذلك رد يومئذ أسامة بن زيد وزيد بن ثابت والبراء بن عازب وأسيد بن ظهير وعرابة بن أوس بن قيذي. في جماعة عرضوا نفسهم ليقاتلوا يكونوا المقاتلين. سن الواحد منهم عنده كم سنة 14 سنة. كم سنة 14. خلي بالك في غير الكتاب من كتب السيرة يقول ردنا سلم 17 شابا. كم واحد 17 17 شاب عنده كم سنة 14 13 12. ده عندنا احنا الان في مصر او في عامة الدول العربية يصلح ان يدخل الجيش؟ خلي بالك عندنا في مصر عندنا مصطين دلوقتي في تكوين الجيوش ان بيضعوا لنا سنا للجيش اسمه سن ايه التجنيد. الشاب اذا بلغ السن كذا يعرض اول على الجيش مرة الثانية الثالثة وين يخلص كليته ولا دراسته يدخل يلحق عليه على الجيش. طب واللي قبل كده لا ملوش علاقة مطلقا. كان قديما وانا شخصيا ادركت هذا يعني كان المدرسة الثانوية في ايتي البارود كانوا بيدرسوا مادة زمان في اول السبعينات اسمها مادة ايه اسمها الفتوة. ايامنا احنا كان اسمها ايه الفتوة مش تربية العسكرية كان اسمها اجمل فتوة. وكان مسؤول عنها ضابط من الجيش المصري ومعاه ايه شاويش وامباشا 2 3 4 ولهم مكتب زي المدرسين والى اخره. حصة الفتوة دي حصة ايه عسكرية تعليم ازاي تتعامل مع قائدك ازاي تتحرك شوية شوية علمك ازاي تتعامل مع السلاح يطلعوا كنا في المكان اللي احنا فيه ده آلتين برضو عرفوا كان في حاجة اسمها هنا اسمها ايه اسمها ايه واحد اهل بلها التب كان اسمها ايه التب كان اسمها كان اسمها كلها اسمه ارض التب ايه ارض التب دي جدار ضخم كده قد المسجد ده كده كبير عريض مرفوع على قمة من التراب وياخدونا قدامه بينه وبينه 50 متر ويدونا بنادق نضرب على ايه على التب يعلمونا ضرب السلاح من سن مبكر فكان الواحد فينا اذا دخل الجيش بعد كده يبقى ايه مؤهل انما دلوقتي الواحد بيدخل الجيش وخريج كذا وكذا من اول يوم يتخانق مع مين مع الصلب بتاع الظابط ما يعرفش حاجه خالص مطلقا طبعا في مساله ثانيه النضوج المبكر لابد ان يراعيه القائد في من يقود البطوله تبدا مبكرا ساعات المدرس الناصح الناضج بيلاقي عنده كده تلميذ مميز نص تلامذه ويعمل فيه ايه يوديه فصل المتفوقين يما يهتم بيه زياده دايما دايما يصدره هو اللي يتكلم هو يروح الاذاعه يقرا القران لانه تلميذ مميز ينمي عند التلميذ مواهب ايه المواهب الموجوده ينميها ويكبرها ما عندناش تلميذ مواهب الولد قام من صغره لحد 15 16 سنه في نظر المجتمع بتاعنا اسمه ايه عيل عيل مش بيقولوا كده فلان ده عيل عيل يعني هو عالة على غيره يجي الاب يبعت العيل ده مشوار يبعته مثلا شبرخيت يبعته معكم حماده جنبنا كده خلي بالك من نفسك حد ما حد واحد معاك يوصلك الولد ما يعرفش يروح مشوار 5 كيلو لوحده رغم ان الولد هنا طالع يعمل ايه طالع يحل في لذلك لما تقرا الاسماء خلي بالك معايا كده اولهم عبد الله بن عمر وراه الحديث في الصحيحين من صار بعد ذلك عبد الله بن عمر امام من ائمه الدنيا ولا خلاف لذلك امام من ائمه الدنيا علما ودينا وورعا وعملا وجهادا وما رحمه الله عبد الله بن عازب امام من ائمه الرواه رضي الله عنه وسيد سياتي ذكر كل هؤلاء شيء عجيب جدا نعم ردهم قال لا دول صغيرين فلما ردهم قام له صلى الله عليه وسلم شاب من الشباب قال يا رسول الله فلان ده اسمه رافع رافع بن خديد قال ان رافع رام بيعرف يرمي كويس بينش نضرب ايه هي الرمايه لازم يكون عنده 20 سنة 21 سنة ممكن يكون ولد عنده 15 سنة 10 سنين ولكنه موفق في ايه في القرص والرمي من بعد وده اسمه ايه استثمار الطاقات يعني مش لازم جيشنا كله وبناس عجايز وناس شباب ممكن فيه ولاد صغيرين ويستفيدوا في عمل اخر الان الجيوش اللي بتقاتل بالكمبيوتر اللي بيقاتل على الكمبيوتر ده لازم يكون عنده 25 سنة ده الولاد عندنا كده صغيرين كلهم وعفاريت في الكمبيوتر صح ولا لا؟ فقالوا ان رافع رامي ده رغم سنه ولكنه ايه؟ رامي جيد يعرف يرمي بعيد بالسهم فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لتخصصه في شيء ما ونجح فيه عنده درايه في اتجاه معين نجح فيه تنميه المهارات وعنده مهاره معينه فلما اجيز رافع جاء سمره بن جندب وقال يا رسول الله قد اجزت رافعا واني والله اسرع رافعا انت دخلت اخذته قابلته طب ده انا بضربه العال انا بكسره تسالنا مع بعض قال اذا تصارع خلي بالك الكلام ده قدام مين ده موضوع صعب جدا صلى الله عليه وسلم قدام القياده العليا والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابه كله قاعد قال له طب يلا ورينا كده فصارع سمره رافعا فصرعه امام النبي صلى الله عليه وسلم طبعا المصارعة عند العرب قديما عاملة زي ايه؟ الله يفتح عليك زي اللي بيسموه زمان المصارعة ايه؟ انه وقعوا على الارض فاوقعوا على الارض بطعوا الارض فاجاز وسلم سمرة واجاز رافعا يعني كان جيشنا وسلم في مقاتلين المقاتل عنده كم سنة؟ 15 14 سنة في زماننا المعاصر يعيبوا علينا جدا لان احنا قلنا لا الولاد دول مش ولاد دول شباب يقول لك لا لا عيال لذلك عندنا في مجتمعنا اللي عنده 15 16 سنه لا راي له لا في اهله ولا مجتمعه ولا وجود له رغم كان عندنا العهد القريب الفلاحين الولد طالما بدا يبلغ يعملوا ايه؟ كبروه يسالوه وده شيء كويس جدا يخلوا عقله ايه؟ ينضج مبكرا. لا احنا خلي الواحد لحد ما يخلص كلية وبعد كلية ومش لاقي شغل حد لما يفكر 25 سنة 26 سنة لسه بياخد مصروف. المفروض طالما بلغ رفعت مسؤوليته عن من؟ عن والده. الجيش كان فيه رجال كأمثال هؤلاء، هم رجال ولا نقول أبدا أنهم أطفال أو صغار أو غلمان، بل كانوا رجالا على أعلى ما يكون من الأهبة ومن الاستعداد رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. والغريب كما ذكرت لك أنهم جميعا صاروا بعد ذلك أئمة هدى رضي الله عنهم وارضاهم. نعم صلى الله عليه وسلم أجاز من أجاز ورد من رد صلى الله عليه وسلم، واضطر إلى الجيش، وكان عدد الجيش حوالي كام؟ 1000 رجل، حوالي 1000 رجل. صار بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سأل هل من خريج بالطريق؟ المسافة 5 كيلو بس، عاوزين نوصل لهم قدامهم من طريق بفلها كده ما يصدوناش ما نقعش تحت ايه؟ تحت ايديهم. والرواية كده عند الشيخ الزرقاني اللي عمل شرح عظيم جدا اسمه شرح العلامة الزرقاني على متن القسطلاني، كتابين ضخمة كده اتنين مدخلين معه. قال إن سلم قال لهم هل من خريك بالطريق يصل بنا إلى غايتنا ولا نمر عليهم؟ ما نعدوش قدامهم ولا جنبهم. قام له أحد وقال أبو خيثمة قال أنا يا رسول الله. فأخذ الجيش وصار قائد الجيش ماشي، هم ماشيين بقوا يعدوا فين؟ على تلال، على هضاب، على سهول، في بعض مزارع أهل المدينة بيعدوا من المزارع. فمروا بمزرعة لرجل من المنافقين اسمه مربع بن قيظي، مربع ابن قيظي، كان معلوم النفاق وكان ضريرا. فلما مروا به سمع مربع حس جيش المسلمين، طبعا ما عندي في الارض بتاعته في الجيش لا رجلين كتير، لا جلبة شديدة، فسأل فعلم ان هذا جيش المسلمين. فقام يحفي التراب في وجوههم، هو عم ياخد تراب يرميه في وش مين؟ في وش المسلمين. ثم امسك حفنة من تراب في يده وقال لو اعلم اني لا اصيب بها غيرك يا محمد لقذفتها في وجهك، ولو كنت نبيا كما تزعم فلا تمر من ارضي. الكلام موجه لمين؟ لرئيس الجمهورية؟ للملك؟ لا ده اعلى من كده، ده لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. هيرميش اطراف وشه؟ طبعا لو حدث في زماننا احنا على اي رئيس دولة اي ملك واحد عم شو طبعا في وشه لا يحصل له
مش
ها؟ الله يفتح يا بابا يا غصر هنلاقي التراب بس مش هنلاقي حاجة تانية. اللي رمى التراب راح فين ما نعرفش بقى، ما اصل في حته جديده حي جديد اسمه حي ورا الشمس عارفينه. ف ده بيكلم النبي كده صراحه، النبي صلى الله عليه وسلم يسمع. فقام الصحابه وارادوا ان يقعوا به، ارادوا ان يقتلوه وابتدروه بسيوفهم، راح كلهم طلع صفاز يقتله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ابى قال لا تقتلوه، فهذا الاعمى اعمى القلب اعمى البصيره. طبعا طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال اعمى القلب اعمى البصيره يبقى مات على كفره، خلاص لا يسلم ابدا، هذا اعمى القلب اعمى البصيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له غير مره حينما سالوه ان يقتلوا عبد الله بن ابي قال لا لا يقول ان محمدا يقتل اصحابه. هذا فقه عالي جدا جدا، لابد من الصبر على اذى اهل الايذاء، لابد من الصبر على المنافقين حتى لو في أحلك الظروف، لأن المنافقين لهم يد ولهم صولة وجولة. مر الجيش وعدى، يقول في واحد صحابي برضه رغم كده راح ضربه على دماغه وعوره إلى آخره، انتفض بعض أهلي غضب وزعلوا يعني زعلوا وكاد يحدث مشاجرة. مر الجيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما مر الجيش وتوسط الطريق قام عبد الله بن أبي فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقاتلهم كما قلت في أحد أم نرجع المدينة؟ قال بل في أحد، خلاص احنا خرجنا سنقاتل في أحد. فرجع عبد الله بن أبي بكم؟ بثلث الجيش، بثلث جيش المسلمين. قالوا بثلاثمائة رجل ونيف، يعني 300 وشوية. 300 وشوية يعني في ذلك الزمان يعنون جيشا، لأن جيش بدر كان كم واحد؟ 300 وشوية، يبقى جيش، جيش كامل راجع. وكما ذكرنا أن عدة جيش المشركين كانت كم في أحد؟ 3000. نصل أحصاهم بالاستخبارات اللي جاءت لأنهم 3000. ورغم ذلك رجع 300 ويبقى عدد جيش المسلمين كام؟ 700. الأمر يحتاج إلى تفكير شيء جدا 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 قبل النزال. إحنا 700 وهم 3000، نواصل ولا نرجع؟ هذه المسألة أوقعت شيئا في نفوس بعض المسلمين كقبيلتين من القبائل، قبيلة بني سلمة وقبيلة بني حارثة، قبيلتان من قبائل المسلمين. لما شافوا تلت الجيش رجع حدثهم كمان إيه؟ قالوا على ما نقاتل، تلت الجيش رجع ولو احنا مشينا كمان يبقى راح نص الجيش، نرجع عم كمان نروح ايه نروح. هم الذين نزل فيهم قول الله تبارك وتعالى ايه ها؟ اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله. ثبت الله تبارك وتعالى قلب هاتين الفئتين، ومن الفئتين دول واحد من كبار الصحابة ولم يرجع معهم ولكنهم قالوا أهله، جابر بن عبد الله من كبار الصحابة، ولكن الآية نزلت كالقارعة على قومه. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فكأنه كان يعير بعد ذلك أن قبيلتك كانت أن تترك جيش النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول والله ما أحب أنها لم تنزل. يعني تفكرين كنت كاره الآية دي؟ لا والله، ده أنا بحب جدا الآية دي كوني أنزلت على السلام. لماذا؟ لأن في عجزها والله وليهما. يعني إن سبنا الله في صدر الآية في آخرها من قبائل العرب كلها قال الله فيها والله وليهما؟ تشير القبائل دول بس. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثبت الله قلب هاتين القبيلتين ورجع من رجع من أهل النفاق وعلم المنافقون كما قال الله جل وعلا وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم لما الآية بتقول تعالوا قاتلوا في سبيل الله. إيه اللي حصل لما رجع جيش اللي هم 300 جيش عبد الله بن مسعود رجعوا؟ خرج على إثرهم متبعا لهم عبد الله بن حرام السلمي من بني سلمة اللي هو أبو جابر بن عبد الماضي هذا أبو، حتى وصل إليهم وقال يا قوم أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم. خلي بالك من التوجيه الرائع جدا، أذكركم الله لا تخذلوا قومكم ولا نبيكم. العبارات دي مع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مع خطبته قبل القتال اللي سموه في الجيش المعاصر اسمه ايه؟ سلاح ايه؟ التوجيه المعنوي، مش كده برضه؟ التوجيه المعنوي عندنا بيتكلمش كده. التوجيه المعنوي بيتكلم في ايه؟ ها؟ الوطنية والقومية وطاعة القيادة والولاء التام للقيادة. لا لا لا، ده كلام احنا اذا كنت جندي في الجيش لابد ان اطيعه، انا قايلي هذا مفروغ منه، ولكن اعلى من ذلك ان تركز في قلبي طاعتي لمن؟ لله. ما قالوش اذكركم بن عسى الله هيروح ينتصر وهيرجع وهيعمل فيك ويخلي فيك وخلي بالك، لا لا لا، اذكركم الله. هذا هو التوجيه الصحيح. حرب 67 1967، انا اظن طبعا اغلب اخواننا لا يدركوا هذا التاريخ، كان جهاز التوجيه المعنوي في الجيش المصري وهم اللي قالوا كده، المذكرات عبد الحكيم عبد الناصر وكل القاده قالوا كده. كان اهم شيء عن التوجيه المعنوي تعليم الجنود ان انت اذا دخلت اسرائيل هتاخد نساء بني اسرائيل سبايا، ونساء بني اسرائيل كلهم جايين منين؟ من استراليا واوروبا وامريكا، كل واحد هيجيب له 3 نسوان شعر اخضر وعين خضراء وعين حمراء. ادي الموضوع. فالجندي طلع كل امله ان يعمل ايه؟ يبقى فمن كانت هجرته الله ورسوله فهجرته الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا وامرأة ينكحها فهجرته إلى فخيبهم الله أشد الخيب. ده التوجيه مش صحيح، الفهم خاطئ. كما قلت دائما عقيدة الجيش عقيدة ايه؟ العقيدة القتالية عقيدة غير صحيحة. هل يعقل؟ تزعوش مني معلش، انا ساعات بروح السياسة غصب عني والله. النصب التذكاري مدخل قتال برود، شفتوه ولا لا؟ قالوا عند المستشفى دلوقتي، كان الاول عند الكوبري، ودوه عند المستشفى. شهداؤنا في حرب 73، محمد احمد عبد السلام، حسين محمود فلان، مجدي فلان، احمد فلان، ابراهيم فلان، ما بطرس جرجس حن. ايه احنا هبل ولا انتوا اللي هبل؟ ما هي حاجه من الاثنين، انتوا هبل احنا هبل، حاجه من الاثنين. ما هو اصل فرعون عمل كده، قال فاستخف قومه لما يبقى بطرس شهيد في الجنه ومحمد في الجنه، يبقى ايه فايده الدروس وجع الدماغ والقلب وحفظ القران؟ ايه لازمته بقى؟ يبقى تلك أمة واحد يهود ونصارى، مش كده برضه؟ ما أنا كنت بتناقش مع النصراني قريبا، فبيناقشني في حوار كده، فقلت له كلمتين فعجز، ما عرفش يرد عليه. قال لي بص يا شيخ، الجماعة بيقول لنا في الكنيسة إن الإسلام والنصرانية واليهودية كل واحد ماشي في طريق، بس الثلاثة بيودوا فين؟ بيودوا الجنة. قلت له والله ما هو حاصل، والله ما أنتوا شايفين، واللي يموت والله ما هو شايف. يا ابني بمنتهى الوضوح، هل تعدل انت وانت عاقل تعدل من قال لا اله الا الله بمن قال عيسى هو الله؟ انت قال يا طبعا ما ينفعش، خلاص ما ينفعش والله ما انت شايفين. ف يعني المعاني الرائعه دي في السيره لابد نفهمها، لابد نفهم ان قابلتك كانوا هيهلكوا، مع الجيش كان هيضيع. تثبيت بكلمات واحده بسيطه، يطلع اذكركم الله في من اذكركم الله في نبيكم. بل من ذكاء عبد الله بن حرام اللي ابو جابر رضي الله عنه وارضاه، قال اذكركم الله، الله جل وعلا في ايه؟ في امر ايه؟ قال في قومكم، قال ثم في نبيكم. يعني كان الرجل رضي الله عنه وارضاه بيهيج فيهم ايضا مساله النخوه ايه؟ قوميه. وهذا احيانا يستفاد منه ولا حرج في ذلك، يستفيد منه في محله، ولكن أن تكون القومية هي الأساس لا. على أي حال، القوم قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. ما فيش قتال، ده انتوا طالعين كده، ما فيش حرب خلاص. يعني ايه ما فيش حرب؟ خلي بالك كلام مهم جدا. يعني أهل مكة جاءوا بقدهم وحديدهم ورجالهم ونسائهم ونزلوا هنا، جايين يلعبوا كورة ولا جايين يعملوا ايه؟ جايين يلعبوا الجزائر مثلا؟ جايين يعملوا ايه؟ ده تحالفوا ان يستأصروا شأفة النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة. انت تقول لي ما فيش قتال، ده شغل الاعلام بقى، ده شغل مين؟ اعلام بقى. لا ده موضوع بسيط كده وكلمتين وهنصطلح ونروح. يوم الكلمتين دول يعملوا في ناس كتير، قبيلة تلك قبيلة بني السلم انا حديث، يقول لك ايه؟ طالما ما فيش قتال يلا ايه؟ نروح لك. خلي بالك من الاعلان، احذر الاعلان. اوعى كل ما تقرأ جريدة، بعض اخواننا غاوي يقرأ جرائد المعارضة، بيسموها المعارضة يعني. فلما يقرأ جرائد المعارضة يقول لك يا عمل وخنت، طب ما هو المعارضة كذاب زي ما بتاع الحزب كمان ايه؟ وانت تفكر حد من دول بيعمل نادي جل وعلا؟ اوعى تفكر كده تبقى انت كمان ايه؟ غلطان والله. مفيش، دي مسائل علمانية كلها من اولها لاخرها علمانية. لما استعصوا وابوا قال ابعدكم الله، دعا عليهم سيغني الله رسوله عنكم. روحوا والله ما تنزلوا، ربنا يغني عنكم وعن كل من يلاكم. حتى ان في بعض الروايات، بس ابن كثير لم ياتي بها هنا، ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع دفا لكتيبه، كتيبه طالعه جايه مع الجيش ماشيه، فبتعمل ايه؟ تدق طبول الحرب شغاله، سمع صوت رجز كده وخبط. فسأل صلى الله عليه وسلم من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء اليهود أحلاف عبد الله بن أبي. شوف وفاء عبد الله بن أبي نصر درجة، جايب له كمان إيه؟ جيشه معاه 300، جايب له كمان إيه؟ جيش من اليهود. فنصر سأل أأسلموا؟ كده ولا مسلم؟ قال إذا هم على الشرك. قال خلاص هم على الشرك. قالوا بلى. قال فإن الله أمرني ألا أستعين بمشرك على مشرك. ارجعوا مش عاوزين. التحالف مع اليهود ممنوع. طب حماية اليهود المسألة هي يعني عايزة تفكير عجيب والله، عايز تفكير عالي جدا مننا، وعاوز حركة أكتر في المجتمع علشان الناس تصحى والناس تفوق. ربنا جل وعلا يقول فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. ربنا أضله وكتب عليهم الضلال وأركسهم بالنجس والركس والخبث. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيل. سار جيش النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ووصل إلى المكان المحل اللي هنزل فيه صلى الله عليه وسلم. بس مر مني هنا بيت شعر عارض يعني كان ينبغي أن أذكره، هو أنه عرابة ابن أوس هذا لما رده النبي صلى الله عليه وسلم، عرابة هذا اللي عنده 15 سنة هو الذي قال فيه شاعر العرب إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. هو بطل وهو عنده كم سنة؟ 15 سنة. يبقى عنده 30 سنة يبقى إيه؟ يبقى القائد الأعلى للقوات المسلحة، صح ولا لا؟ إنما إحنا لازم القائد الأعلى للقوات المسلحة هذا لازم يكون إيه؟ مكحكح ومخلص ومشطف. خلي بالك بص على اليهود، ما بتشوفش انت قادات اليهود لما يجيبونها في التلفزيون؟ بتشوفش قادات الجيش الامريكي كلهم ايه؟ شباب. هم خدوا بفهمنا احنا، واحنا خدنا بفهم مين؟ مش عارف. مسألة معكوسة تماما والله. خرج الجيش، النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الى المحل المقصود جعل ظهره لأحد، جبل أحد يعني استبطن أحد هم قدامه، وجعل من خلفه أيضا أو على جنبه الجبل اللي اسمه عينين اللي هو كان جبل اسمه جبل إيه؟ الرماه. وأمر على الرواه رجلا من أصحابه عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوزع المهمات على الصحابة، ده قائد اليمنى، ده قائد المنشرة، المقدمة خلف، وبدأ يوزع التعليمات صلى الله عليه وسلم. من طريق ما يروى في توزيع مهمات انه صلى الله عليه وسلم وقف وقال، اخرج سيفا من غمده وقال من يأخذ هذا السيف بحقه، من يأخذ حقه؟ فقام اليه رجال منهم عمر بن الخطاب منهم الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزبير بطل من أبطال المسلمين الذي لا يناهز ولا يبارى ولا يجار كما سيأتي ذكره في السيرة. منهم عمر، وعمر معلوم هو عمر، منهم زبير، منهم علي بن أبي طالب ابن عمه وختنه على ابنته على فاطمة جوز بنته. هات هات. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطي أحدا، حتى قام له سماك بن خرشة أبو دجان الصحابي الشهير، سماك بن خرشة كنيته إيه؟ أبو دجان. فقال ما حقه يا رسول الله؟ خلي بالك بقى الفهم، مش عاوز ياخده غير لما يعرف إيه الشرط. ما احنا كان لنا واحد من إخواننا كان قد كده وجسم كده، اسمك إيه؟ نقولش اسمه، قول أنا أبو دجان. أبو دجان ده إيه؟ ده بتاع قتل وقتال. أبو دجانة ده سترى إنه آية من آيات الله. مش كل واحد نفسي يعني يعجبه كنية الصحابي يروح ياخد الكنية حط على مين؟ خد كنية تناسبك. المسألة لا بطول ولا بقصر ولا بعرض ولا بناخد كنية إيه؟ بنفسي. قام أبو دجانة سماك بن خرشة وقال يا رسول الله وما حقه؟ حقه إيه؟ قال أن تضرب به في العدو حتى ينحني. تضرب بالسيف لحد ما السيف ايه؟ ينعوج. تعرف تعمل كده؟ طبعا ده شرط عجيب جدا ولم يرد مثله شرط ابدا في كتب السيره. تضرب بالسيف لحد ما السيف ايه؟ ورد ما هو اعجب. ايه هو ما هو اعجب؟ ان في غزوه مؤته قاتل خالد الوليد بسيفه حتى اندق، حتى ما سيفه انكسر. فقال ائتوني بالسيف، جابوا له حتى فقاتل به يقول خالد: فاندق في يدي يوم مؤتة 9 أسياف. يبقى ايده كانت اقوى ولا الحديد كان اقوى؟ ابو دجانة بتاعته تلاقي فيط، او ابو دجانة فعلا مش ابو دجانة، ابو دجانة بالجيم، تلاقي ايه يعني ما فيش العضلات، هو خالد خالص ما فيش مش اي حاجة. ابو دجانة مين؟ قال: ما حقه يا رسول الله؟ قال: ان تقاتل به حتى ينحني. قال: انا اخذه يا رسول الله، انا اخذه. طبعا ده امر عجيب جدا انك تقبل شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم، مساله صعبه، والحد من حديد يتعوج ازاي بس يعني. فاخذه ابو دجانه رضي الله عنه وارضاه، وصار به في الناس، حتى انه بعد ان اخذ السيف وهو كان رجل شجاع، اخذه وصار يختال به بين الصفوف. خد السيف ومشى بقى ايه يتدلع كده بين ايه بين الصفوف. وكان له رضي الله عنه عصابة حمراء يربط بها رأسه في القتال. راح مطلع العصابة وايه معصب على ابنه. وطبعا العصابة سميت عصابة من التفافيح على الرأس، انها عصبة تلتف على الرأس فتعصب الرأس علشان تمنع مسألة ايه والصداع وجع الدماغ. ده صحيح، واحنا كلنا نعمل كده، وعنده صداع بيربط ايه دماغ. فعصب رأسه بعصابته الحمراء. وكان أهل المدينة يقولون: إذا وضع أبو دجانة العصابة الحمراء على رأسه فسيقاتل حتى الموت، يسمونها عصابة الموت. خرج أبو دجانة معه السيف وربط العصابة، ماشي كده إيه يتبختر بين الصفوف، يتهز كده كما يقول الشاعر: واثق الخطوة يمشي ملكا، ماشي كده بيختال بنفسه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. يعني الكبر ساعات إيه يقول كده فلاح لعازة عندنا. ما هو ليه هو يتكبر على الصحابة؟ لا، بيختال على الصحابة؟ لا، إذا رآه المشركون في الصف الآخر وكانوا يرون بعضهم بعضا، إذا رأوه عن بعد أنه يتبختر ويختال، أوقع هذا في نفوسهم الرعب من أصحاب رسول الله. فالكبر على العدو مطلوب، لابد أن تشعر العدو أنه حقير، مش زي زماننا المعاصر أغلبنا مهزوم نفسيا قدام الأوروبي. يعني ساعة ما نشوف مثلا هنا إيه 2 أوروبيين نازلين عندنا أي شغل هنا، شعرهم أصلا ما شاء الله شغل، ننبهر بهم كأن دول إيه يعني دول من السماء، هم لا يعدوا كونهم أنجاس من أرجاس أركاس لا قيمة، هؤلاء عبيد الفروج وعبيد المال والدرهم والدينار. تفتن بإيه؟ إيه اللي يفتنك؟ ينبغي أن يفتن هو. أما علمت أخي الحبيب أنه زمان المعاصر إخوة كتير يقول لك ده ملبوس عليه جن، مش كده برضو؟ كان عمر إذا سار في الطريق الجن يعمل إيه؟ يهرب من عمر. معكوسة ليه؟ خايف ان عمر يلبسه، فالجن هيمشي في الشارع يقول عليه يا عمر عليه يا عمر، فالناس يقول لك ده عليه عمر مش يقول لك عليه جن. ايه الدنيا مقلوبه ليه؟ يعني خلي عندك فقه في المسائل تفتن بده، شيء عجيب يعني. اخذ صاحبنا عليه رضوان الله سيف النبي صلى الله عليه وسلم، الروايه تقول: ففلق به هام المشركين. طبعا عملي ابو دجانه بالسيف، ننقل بس الكلام الكلام ده هو عملي وبعدين نرجع ثاني من حيث توقف. قال ابن اسحاق: قاتل الناس حتى حميت الحرب، حرب سخنة، وقاتل ابو دجانه حتى امعن في الناس، يعني امعن في قتل المشركين. يقول: قال ابن هشام: وحدثني غير واحد من اهل العلم أن الزبير بن العوام قال: وجدت في نفسي حين سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السيف فمنعني، زعلت وجدت من الوجد أن وقع في نفسي شيء من أصلم، وقلت: أنا ابن صفي عمته ومن قريش، وقد قمت إليه وسألته إياه قبله فأعطاه أبو دجانة وتركني، والله لأنظرن ما يصنع. أمشي ورش أبو دجانة هيعمل بالسيف ده؟ إن أصلا فضلوا علي ليه؟ علشان إيه؟ يقول: فأخذ العصابة وأرواطها فقالت الأنصار ربط عصابة الموت فخرج يمشي بين الناس في القتال وهو يقول أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول أقاتل بسيف الله والرسول. شوف العرب دول كانوا عجيب والله، هو مسك السيف ورابط دماغه ومشي لإيه، رغم أنه ذاهب إلى إحدى الأمرين إما النصر والفوز وإما الشهادة والقتل، يقول أنا الذي عاهدني خليلي. في روايات لكنها طبعا ضعيفة أن سلم لما أعطاه السيف قال كأني بك تقاتل في كيول الناس، كيول لمؤخرة الجيش. ويقول الشيخ الصالح يقول لم ترد هذه اللفظة إلا في هذا الحديث فقط لا غير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أديك السيف كأني بك تقاتل في الكيول، تقعد ورقة في الصف. قال لا والله يا رسول الله لن تجدني في الكيول أبدا. فماشي يقول بيتين شعر وبسرعة أنا الذي عاهدني خليلي، شوف القرب النبي صلى الله عليه وسلم بيسمي النبي صلى الله عليه وسلم خليله. والخلة أعلى درجات المحبة، أعلى درجات المحبة مطلقا هي درجة إيه؟ الخلة. أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ونضعين للحرب الجيش وعند النخيل وبجهزنا والضبن ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول ومشى. يقول اللي هو الرأي يقول إيه أن هذا الصحابي أبا دجانة رضي الله عنه وأرضاه اللي بيحكي مع الزبير بيقول إيه، فجعل لا يلقى أحدا من المشركين إلا قتله، أي واحد يشوفه يقتله. يقول وكان في المشركين رجل لا يدع جريحا إلا ذفف عليه. كان في واحد المشركين جبان شريطه لا يقاتل وبس ماشي معاه سكينة، المسلم اللي طار ويقع يروح يعمل ايه؟ كمل عليه، لكن هو مش بتاع قتال، يذفف على الجرحى. والعرب اصلا في الحرب في الجيوش عند العرب عندهم قاعده الا يذفف على جريح، عند العرب قاطبة، حتى الاسلام جاء بعد ذلك بهذا لا يذفف على جريح، ان الجريح فقط حاسه بالقتال صار غير مقاتل. وقاعده عندنا كمسلمين من لا يقاتلنا ليه نقاتل.